فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين وأوليائه المفلحين وحزبه المتقين. سنتناول في هذه الليلة إن شاء الله تعالى بقية باب الغسل والتيمم، و أذكر إخواني أن قراءتنا لهذا الكتاب هي قراءة تقريب وليست قراءة تحليل وشرح مفصل وبيان، وذلك لبيان طريقة الدراسة والتذكير بها، وثانيا حتى يعذرنا إخواننا في الاختصار، فالذي تبقى من هذه الدورة 4 أسابيع غير هذا الأسبوع، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن يعين لإتمام النصيب الذي هو من حصة هذه الليلة. كنا قد بدأنا بما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الغسل، وذكرنا أن هذه الكلمة لها وجهان من حيث النطق بها، الفتح والضم، غسل وغسل، وغالب الاستعمال في الضم على الأغسال التي يتولاها الإنسان بنفسه كغسل الجنابة وغسل الجمعة وما أشبه ذلك من الأغسال الواجبة والمستحبة، ويطلق بالفتح على غسل الميت، على غسل الميت، لأنه بالفتح يفيد تعديا ولذلك يطلق في غسل الميت. وأجاز بعض أهل اللغة الفتح والضم في الكلمة غسل وغسل، ولكل وجه، والذي عليه المشهور هو ما ذكرناه من أن الغسل فيما يباشر الإنسان في نفسه، والغسل فيما يتعلق بغيره. ذكر المؤلف في هذا الباب عدة قضايا، ابتدأها بذكر موجبات الغسل، قلنا إن معنى الموجبات أي المسببات والمقتضيات والأمور التي إذا حصلت وجب الغسل بسببها، و قلنا إن الفقهاء أطلقوا على هذه الأشياء موجبات، وفي الوضوء قالوا نواقض، والفرق بين النواقض والموجبات أن الموجبات تتقدم على الشيء، أما النواقض فإنها تكون بعده. فالوضوء إذا حصل ووجد ما يبطله صار ناقضا، وأما الغسل فإنه لا يحصل إلا بعد وجود السبب. فإذا جامع الإنسان مثلا أو أمنى أو وقع منه شيء من الموجبات اغتسل، فالموجب لكونه متقدما والناقض لكونه لاحقا. فهذا الفرق الذي ذكره بعض فقهاء المالكية في هذه التسمية، تسمية أسباب الغسل بموجبات وأسباب الوضوء بإيش؟ بنواقض ومفسدات. ابتدأ المؤلف بذكر أول النواقض وهو خروج المني، فقال وموجبه، موجبه أي مسببه ومقتضيه، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم، وتكلمنا على هذا في الدرس السابق. ثم قال في ثاني موجبات الغسل وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، هذا ثالث الموجبات. تغيب، التغيب مقصوده إلاج. حشفة أصلية، المقصود الحشفة هي رأس الذكر، وسمي رأس الذكر بهذا الاسم لأنه يشبه الحشفة من التمر، وهو ما يبس وتعرق. وقوله أصلية ليخرج بذلك ذكر الخنثى الذي تبين أنه أنثى، فإن إلاج حشفته لا حكم له. قال في فرج أصلي، في فرج، الفرج يشمل كل ما ينفرج من قبل أو دبر، ولذلك قال في فرج أصلي أي غير زائد، قبلا كان أي الفرج أو دبرا يعني لا فرق. وهذا هو المذهب، وهو قول جماعة من أهل العلم من بقية المذاهب. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تغيب الحشفة الذي يوجب الوضوء هو إذا كان في قبل، أما إذا كان في دبر فإنه لا يوجب غسلا. بهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم الظاهرية وقول في مذهب أحمد وقول عند الحنفية وغيرهم. والأصل في هذا الناقض حديث عائشة في الصحيح وحديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال ولا تتحقق هذه الصورة إلا بإلاج رأس الذكر، وجاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان لا يتحقق التقاؤهما، ختان الرجل وختان المرأة، إلا بالإلاج. ولذلك قيد الفقهاء هذا الحكم بإلاج هذا القدر. ثم قال رحمه الله ولو من بهيمة، هذا إشارة للخلاف، فإن من أهل العلم من يرى أن الإلاج في بهيمة لا يوجب غسلا، لأن الغسل يحتاج إلى دليل، ولا دليل على إيجاب الغسل بمثل هذا. والذين قالوا بإيجاب الغسل قالوا إن المعنى موجود، وهو التلذذ موجود في الدبر وفي البهيمة وفي الميت، ولذلك ألحقوا الحكم في هذه الصور، في ألحقوا هذه الصور بحكم الصورة المنصوص عليها. والقول الثاني أن الإلاج في البهيمة لا يوجب غسلا كما ذكرنا، وهو أقرب إلى الصواب. وكذا الحكم في الإلاج في الميت سواء كان في قبل أو في دبر، لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا دليل على الانتقال عن هذا الأصل إلا ولا دليل على انتقال عن هذا الأصل، فيبقى الحكم على ما هو عليه وهو عدم وجوب الغسل. الثالث من النواقض قال إسلام كافر، فجعل إسلام الكافر موجبا للغسل، والإسلام هو الانتقال من الكفر إلى الإسلام بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين فإنه يجب عليه الغسل. ولذلك قال إسلام كافر، وقول إسلام كافر يشمل ما إذا كان كافرا أصليا أو مرتدا، فإذا أسلم الكافر الأصلي أو الكافر الذي وقع منه سبب من أسباب الردة وحكم عليه بها فإنه ينتقل إلى الإسلام فيجب عليه الغسل. واستدلوا لذلك بما جاء في حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أسلم بأن يغتسل بماء وسدر، وهذا الحديث الأئمة على ضعفه، ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإسلام، إسلام الكافر، لا يوجب غسلا لعدم الدليل، واستدلوا أيضا بقصة ثمامة بن أثال، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أسر رجل يقال له ثمامة بن أثال، وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم إنه من عليه بعد ثلاث، فخرج الرجل إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فأسلم. وفي رواية في غير الصحيحين أنه أمره بالاغتسال، ولكن هذا غير محفوظ، فالرواية التي في الصحيح ليس فيها أنه أمره بالاغتسال، إنما اغتسل بنفسه. هذا قد يشعر، قد يقال إن هذا يدل على أن الاغتسال شائع ومنتشر ومعروف، لكن في الحقيقة قد يقال خلاف ذلك، فالرجل مأسور ومربوط لمدة، أسر في حادثة وربط مدة طويلة، ومثل هذا قد يحتاج إلى الاغتسال، فقد يكون فعله من نفسه دون أن يتلقى ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أمر شائع منتشر بين الناس أن من أسلم فإنه يغتسل. ولذلك في دلالة هذا الحديث على الحكم وهن ضعف. وهذا هو القول الثاني، وهو أنه لا يجب الغسل على من أسلم، وهو أقرب إلى الصواب، لكن لو اغتسل فهذا خير. أما إيجاب الغسل فيحتاج إلى دليل قائم، وليس هناك دليل قائم على إيجاب الغسل على من أسلم. فحديث قيس ضعيف، وحديث أبي هريرة في قصة الأسير ليس فيه دلالة. رابعا، من موجبات الغسل موت، والمقصود بالموت حصوله، أي إذا مات الإنسان فإنه يجب أن يغسل. والموجب هنا ليس على الإنسان نفسه، إنما يجب للميت، حق له وليس حقا عمله بموته، كما في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله، مرفوعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم قوله وموت يوحي بأن هذا حكم في كل الموتى، ولكن الصحيح أنه يستثنى من ذلك الشهيد على ما سيأتي أو على ما تقرر في كتاب الجنائز. قال وحيض، أي ومن موجبات الغسل الحيض، والحيض دم جبلة يخرج من قعر الرحم عند المرأة، وهذا الدم يوجب الغسل. لكن ما الذي يوجب الغسل؟ هل هو خروجه أو انقطاعه؟ في ذلك خلاف بين العلماء، هل الموجب للغسل الخروج أو الانقطاع؟ مذهب الحنابلة أن الواجب هو مجموع الأمرين، وهو أقرب إلى الصواب، لأن الخروج لا يوجب غسلا، فلو اغتسلت بعد الخروج ما انتفعت من هذا الغسل شيئا، إنما الخروج الذي يعقبه انقطاع هو الذي يجب به الغسل. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن، وهذا يدل على أن التطهر كان بسبب المحيض وبسبب انقطاعه. قال رحمه الله ونفاس، والنفاس قرين الحيض في الأحكام، فما يثبت للحيض يثبت للنفاس إلا في مسائل سيأتي الإشارة إليها والتنبيه عليها في كتاب الحيض. ولذلك الإجماع منعقد على أن النفساء يجب عليها الغسل إذا انقطع دمها، والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. قال لا ولادة عارية عن دم، يعني ليس من موجبات الغسل ولادة عارية من دم. والمقصود بالولادة العارية من الدم يعني الولادة التي لا يحصل معها خروج دم، يعني يخرج الولد نقيا من دم. قد يقول قائل هذا يقع، الله أعلم، لكن لو حصل فإن هذا هو الحكم. وبالنسبة للحال المعاصرة يحصل كثيرا في الولادات القيصرية، فإن الولادة القيصرية لا تحتاج معها المرأة إلى غسل إذا لم يخرج منها دم، بمعنى أنه إذا فتح بطن المرأة واستخرج الجنين وجرى تنظيف وأغلق البطن فإنه لا حاجة في هذه الحال إلى غسل، لأنه لم يخرج منها ما يوجب الغسل، فليس هناك حيض ولا نفاس. قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل. الآن فرغ المؤلف من يعني موجبات الغسل وانتقل إلى ذكر ما الذي يترتب على وجود هذه الموجبات، وهو ما يمنع منه الجنب. فقال رحمه الله: ومن لزمه الغسل لسبب من الأسباب السابقة إلا الموت فإن الأعمال التي سيذكرها ليست من شأن الميت. قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، هذا أول الممنوعات. قال: ويعبر المسجد لحاجة. قال: ولا يلبث فيه. فذكر المؤلف رحمه الله لمنع الجنب ثلاثة أمور عندكم هكذا. الأمر الأول: حرم عليه قراءة القرآن، وقراءة القرآن المقصود به قراءة آية طويلة، آية قصيرة أو ما يقاربها من الآيات الطوال. فمثلا لو قرأ آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذه أطول من سورة الكوثر لو أحصينا حروفها. فالمقصود قراءة آية قصيرة أو ما يكون في حكمها من الآيات الطوال، وهو ما يكتمل به المعنى من الجمل، ولكن لا بد أن يكون بقصد القراءة. فلو قرأ شيئا من القرآن من غير قصد القراءة أو قال شيئا من القرآن من غير قصد القراءة فإنه لا يدخل في الحكم. فإذا قال مثلا: الحمد لله رب العالمين، بعد فراغه من طعام أو شراب أو حصول نعمة، أو قال ذلك على وجه الذكر المطلق، فإنه لا يمنع من هذا لأنه لم يقله على وجه القراءة، إنما قاله على وجه الذكر. وعلى هذا قال جماعة من أهل العلم: إن قراءة القرآن بقصد الذكر لا تدخل فيما نهى عنه، فيما نهي عنه من قراءة القرآن. فإذا قرأ أذكار النوم ومنها سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وما أشبه ذلك مما يقال على وجه الذكر عند النوم فإنه لا يمنع، لأنه لا يقرأها بنية قراءة القرآن، إنما يقرأها لكونها ذكرا من الأذكار. ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. والذي يظهر أنه في هذه الأحوال هو يقرأها وهي ذكر فلا يقرأها الجنب، لأنها ليست كالكلام الذي يجري على ألسنة الناس من الذكر الذي هو من القرآن كقول الحمد لله وما أشبه ذلك. فعلى القول بأنه لا يجوز أن يقرأ الجنب القرآن يمنع من قراءة الأذكار التي هي من القرآن، فإن الذي يقرأها عند نومه يجمع يديه كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه فينفث ثلاثا ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ قرآن وإن كان يقصد به التعويذ والصيانة والحفظ، لكنه يقرأ شيئا من كلام الله تعالى. فهذا يدخل فيما ذكر المؤلف من أنه يحرم على الجنب، حرم عليه قراءة القرآن. وعلى هذا أصل الذي ذكره المؤلف جماهير العلماء، فهو قول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، وقول جمهور التابعين ومن بعدهم من علماء الإسلام. وذهب طائفة إلى أن القرآن لا يمنع منه قارئ تال، وهذا قول ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، وهو مذهب الظاهرية، وقول بعض فقهاء المذاهب. العلة في أو الترجيح بين هذين القولين يستند إلى دليل كل فريق، فالذين منعوا قراءة الجنوب قالوا دليلنا ما جاء في الصحيح، ما جاء في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث عند أحمد وأصحاب السنن، وصححه جماعة من أهل العلم، واعتمده فقهاء المذاهب على اعتمده فقهاء المذاهب في المنع من القراءة. الذين قابلوهم وهم الظاهرية ومعهم من ذكرنا قالوا بأن هذا الحديث لا يصح، فإسناده لا يخلو من مقال. وعلى القول بصحته فإنه لا يدل على المنع، غايته أنه حكى فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والأفعال لا تقتضي المنع، إذ الفعل غايته يدل على السنية والندب في الإيجاد، أو الكراهة والندب إلى الترك فيما إذا كان نهيا. وهذا القول فيه قوة وجاهة، لكن الذي يرجح كفة قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فكونه يمتنع عن ذكر الله تعالى في هذه الحال دليل على أن ذلك لأمر مانع، وهو وجود الجنابة. ولو كان الأمر عائدا إلى الكراهة لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل القراءة ولو مرة، أو نقل عنه أنه قرأ ولو مرة وهو جنب. والذي نقل والذي نقله علي رضي الله عنه من فعله الدائم أنه كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، فدل ذلك على الاستمرار والدوام، ولم ينقل عنه خلاف ذلك. وعلى كل حال من حيث النظر الدليل ليس بذلك في المنع، ولكن الاحتياط أن يمتنع الإنسان ما لم يكن هناك ما يعني يحول بينه وبين الغسل من مشقة أو صعوبة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك يعني لا يقوى الإنسان على التحريم والجزم به في مثل هذه الحال. فالتحريم الذي يجعل الإنسان يتهيب أن يخالفه هو قول هؤلاء الأئمة الكثر من أصحاب المذاهب وغيرهم في منع القراءة للجنوب. إذن مسألة منع القراءة فيها قولان، الجمهور على المنع والظاهرية وقول ابن عباس وابن المسيب أنه يجوز، والعلة في داء أو الخلاف دائر على حديث علي أنه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا. طيب، قال ويعبر المسجد لحاجة، يعبر أي يمر، كان يكون طريقا له أو يدخل لحاجة أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا حتى تعلموا ما تقولون. وقوله ولا تقربوا دلالة في الآية وين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري السبيل. الدلالة في أن الآية ذكرت الصلاة ويقصد بها فعل الصلاة ومحلها، فقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا فعلا ولا مكانا. ويؤيد هذا المعنى أنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فقالوا العبور إنما يكون في المكان ولا يكون في الفعل. والذين قالوا بجواز دخول الجنب المسجد مطلقا وأنه لا يمنع من دخول المسجد، قالوا إن الآية المراد بها فعل الصلاة لا المكان، وقول عابر السبيل يعني وأنتم على سفر. فنهى الله تعالى السكران أن يقرب الصلاة، ونهى الجنب أن يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا لا يتمكن من الغسل، فعند ذلك يصلي ولو كان جنبا، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر: الطهور الطيب الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبهذا نعلم أن عبور المسجد فيه قولان، القول الأول أنه يعبر المسجد لحاجة، والقول الثاني أنه يعبر المسجد مطلقا، والقول الثالث أنه، وهذا يضاف إلى ما تقدم، أنه لا يعبر مطلقا، ولكن القولان الأولان هما المشهوران في كلام أصحاب المذاهب. قال رحمه الله: ولا يلبث فيه بغير وضوء، أي لا يجلس في المسجد بغير وضوء. واللبث سواء كان قائما أو جالسا على أي صورة، المقصود باللبث هو المكث على أي صورة كان، لا يلبث فيه بغير وضوء. فلو دخل المسجد ليتحدث مع إمام أو ليصلح شيئا في المسجد وهو جنب، هذا يعتبر لبثا أو لا؟ يعتبر لبثا، فلا بد من الوضوء. لقول المؤلف رحمه الله يلبث فيه، كما أفاد قول المؤلف رحمه الله ولا يلبث فيه بغير وضوء. والقول الثاني أنه لا يلبث فيه مطلقا لا بوضوء ولا بغير وضوء، فهو ممنوع، وهذا قول جمهور الفقهاء. والمذهب استثنوا هذا لما جاء في بعض الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم كما قال عطاء: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكثون في المسجد إذا كانوا جنبا إذا توضأوا. وهذا يدل على أنه يرخص للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ. قال في المؤلف لم يذكر الصلاة ولم يذكر الطواف، لأن هذه تقدمت في ما يمنع منه من كان فيه حدث أصغر، فمن قام به الحدث الأكبر كان منعه من باب أولى. قال المؤلف: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنود، هذا ذكر للأغسال المستحبة، شرع المؤلف في ذكر الأغسال المستحبة. قال: من غسل ميتا أو ميتا، ميتا بالتسكين، ميتا يطلق على من مات، وميت يطلق على الحي الذي سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ولو قال إنك ميت لكان قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. فقول من غسل نعم أو من كان ميتا فأحييناه، هذا قد حصل منه الموت. طيب، ومن غسل ميتا أي تولى تغسيله، وذلك بصب الماء وتقليبه ومباشرته بأي نوع من أنواع المباشرة. أما إذا كان صبا أو إعانة دون أن يباشر الميت بالتقليب والمباشرة فإنه لا يدخل في هذا الحكم. قال: ومن غسل ميتا سن له الغسل، جوابه في قوله سن له الغسل. وهذا الحكم وافق فيه الحنابلة المالكية والشافعية، وخالف فيه الحنفية فقالوا لا يسن الغسل. ومدار الخلاف على الأمر بالغسل كما في السنن وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. إلا أن الحديث ضعيف من حيث السند، وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل الصنعة المحدثين، وأيضا في دلالته نظر في الاتفاق منعقد على أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت إلا قولا شاذا لبعض الفقهاء، لكن اتفاق أصحاب المذاهب المشهورة وجماهير العلماء على أنه لا يجب الغسل من الميت، من تغسيل الميت. ولو كان الحديث صحيحا لدل ذلك على وجوب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل ميتا فليغتسل، والأصل في الأمر الوجوب. طيب، قال رحمه الله: أو أفاق من جنون، هذا ثاني الأغسال المستحبة، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلول. من أفاق من جنون، في من يصيبه جنون ويفيق، فإنه يستحب له أن يغتسل قياسا على الغسل في المغمى عليه، فإنه قد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم فأفاق، فأمرهم بأن يصبوا عليه ماء، ثم أغمي عليه فأمرهم أو ثم أفاق فأمرهم أن يصبوا عليه ماء، فأخذ الفقهاء من هذا أنه يسن الغسل للمغمى عليه، ومثله في الحكم المجنون بجامع فقد العقل، ولكن هذا قياس فيه نظر، والصواب أنه لا يسن الغسل لمن أفاق من جنون لعدم الدليل، لعدم الدليل على الوجوب، أو لعدم الدليل على المشروعية، لعدم الدليل على المشروعية. قال رحمه الله بعد أن فرغ من، ولم يذكر من الأغسال المستحبة إلا غسلين، وهناك أغسال كثيرة ذكرها الفقهاء كغسل الجمعة وغسل العيدين والغسل في لدخول مكة والغسل لعرفة والغسل لمزدلفة، أغسال كثيرة تكلم عن الفقهاء هل هي مستحبة ولا. المؤلف أجمل القول واختصره في ذكر هذين النوعين من الغسل، ولعل بقية البحث يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى.